بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 39 و400 ألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي معاذ من أسوان، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم لمراضيه، هل صحيح أن التعيين لأهل البدع بأسمائهم يجعل المستمع يتعاطف مع شيخه المبتدع ويتعصب له ولا يقبل الحق؟ إنما التعميم يجعل المستمع إليك متجردا من عاطفته فيتعلم منك المسألة فيرجى منه بعد ذلك أن يطبقها وينكشف له انحراف شيخه أو انحراف معتقده في مسألة ما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا سؤال أخينا أبي معاذ من أسوان يسأل عن تعيين أهل البدع بأسمائهم، وأنه ربما يسمي الواحد صاحب البدعة فيغلق على المستمع قلبه ولا ينتفع بالعلم الذي عنده، فهل له مندوحة أن يترك التسمية إن رأى المصلحة في ذلك أم لا؟ والجواب عن ذلك نقول: الأصل هو بيان الباطل وأهله وبيان البدعة وأهلها، ولقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى في باب الجرح والتعديل ما يتعلق بهذا، وكتب الجرح والتعديل مليئة ولله الحمد والمنة بهذا كثيرا. وما عرفت الأمة أهل البدع ولا أهل الأهواء إلا لما عين هؤلاء في كتب أهل العلم، فلقد حذروا من الجهمية والجهم، ومن المعتزلة وواصل والجعد، ومن الخوارج وذي الخويصرة، ومن الكلابية، ومن الأشاعرة، وغير ذلك من هذه المناهج الباطلة، وعرفنا أسماء كل هذا. فإن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يعرف الناس بالحق ولا يذكر اسما، وهذا بإطلاق كلام باطل، بل لا بد أن نعرف بأهل الباطل وببدعهم كذلك. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم وكذا، أو يتكلم في أهل الأهواء، فقال: يصوم ويصلي وكذا، هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء فهذا أنفع، هذا للأمة. ولما سئل عن التسمية فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ لكن مع كل هذا ومع تلك الفائدة والأصل الذي ينبغي المعرفة به، وهو أنه لا بد من التسمية حتى يعرف الناس أهل البدع، إلا أنه في بعض المواضع وفي بعض الأحوال ومع بعض الأشخاص قد يكون البداءة بالكلام في البدعة نفسها أنفع لهذا الرجل، لأنك إن صادمته برمزه الذي يحبه فقد تغلق قلبه. فابدأ أولا بمعرفة البدعة وتعريفه للبدعة وخطورة ذلك ومخالفة هذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، حتى إذا استقام لك فهمه وانفتح لك قلبه فلا حرج حينئذ أن تعرفه بالاسم. فإذا هذا يكون على حسب بعض الأشخاص في بعض الأوقات، فلا يتخذ منهجا دائما وهو أننا لا نسمي أهل البدع كما يظن بعض الجهال في هذا، ولا أيضا يتخذ منهجا دائما فقد تذكر الاسم في غير محله. والأصل أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يذكر ما يجتمع عليه الناس وما تكون به استقامة الناس، ولهذا الداعية بصير بحال المدعو وبحال الدعوة وبحال المسألة. فلو قام داع في عدم ذكر التسمية أولا لصاحب البدعة الذي يتمسك بالبدعة وصاحبها، إذا قامت مصلحة في تنحية الاسم أولا حتى يعرف الحق فلا بأس بهذا. قد ذكر العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه هذا في بعض رسائله لما زار إلى السودان وطلب منه الأخوة عدم تعيين بعض الأسماء أولا، وقال وقد انتفعت بهذه النصيحة، وبدأ الشيخ يركز على البدع وعلى الخرافات وعلى الضلالات، فكان في ذلك النفع العظيم. وهذا يكون حالا خاصا يتوافق مع بعض الأشخاص في بعض الأزمان في بعض الأحوال، وليس حالا عاما كما يدعو إليه بعض الناس. تكلم عن الحق ولا تذكر أهله، تكلم عن الباطل وعن البدعة ولا تذكر أهلها. فهؤلاء يعارضون منهجا قائما بفضل الله سبحانه وتعالى لسلف الأمة، قائما على معرفة الباطل وأهله كما هو موجود في كتب الجرح والتعديل وكتب الفرق ومؤسسيها، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط ممن رمز لنفسه بسين ميم عين، قال: فضيلة الشيخ هشام البيلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
عليكم السلام.
أرجو التكرم بإجابتي على الأسئلة التالية وبيان الحكم الشرعي فيها نظرا للحاجة الماسة الملحة لذلك، مع بيان الأدلة الواردة في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء. أولا: ما حكم الإسلام في العزل برضا زوجته مطلقا سواء كانت حائضا أو غير حائض؟ ثانيا: وهل القذف بعيدا عن الفرج هل من العزل؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال من رمز لاسمه بسين ميم عين عن حكم الإسلام بالعزل، أي عزل الرجل لامرأته برضا الزوجة سواء كانت حائضا أو غير حائض، هل هذا يشرع أم لا؟ نقول: لا بأس بالعزل مع الزوجة إذا كانت هناك حاجة شرعية، وكانت المرأة لا تتضرر بذلك، والدليل على جواز العزل ما جاء في الصحيح أن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأما ما جاء في أن العزل لا يمنع قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى، فهذا إشارة إلى أن العزل وسيلة، ولكن هذه الوسيلة قد يحصل بها المراد وقد لا يحصل بها المراد، فما من ناسمة كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة. ولهذا كم من أناس اتخذوا وسائل للعزل وعدم الإنجاب، ومع ذلك حصل بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتقدير منه عز وجل. فهنا إشارة إلى أن السبب لا يعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما عن أصل اتخاذ هذه الوسيلة فلا بأس بذلك، فإن جابرا قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذه الصيغة تدل على مشروعية ذلك وعلى جواز ذلك عند الحاجة سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض. أما قصدك أو سؤالك سواء كانت حائضا أو غير حائض، إذا كنت تريد بعيدا عن الفرج نعم، فهذا إذا كانت المرأة حائضا فلا يجوز لها أن تأتي المرأة وأن تجامع في محل الولد، ولك أن تبشره في أي مكان. أما عن العزل المعروف فإن المرأة يعزل عنها زوجها إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك، لكن بشرط ألا تتضرر المرأة بذلك. أما عن سؤال أخينا الثاني وهو: هل القذف بعيدا عن الفرج هل هو من العزل؟ العزل أصلا هو أن يجامع الرجل امرأته حتى إذا جاء وقت الإنزال أنزل خارج الرحم وخارج محل الولد، هذا هو العزل، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بسين عين، قال: رجل فعل معصية صغيرة ثم تاب وندم، ومن شدة الندم نذر أن يصوم الاثنين والخميس، مع العلم أن الذي حمله على النذر هو الندم، ولم يعلق النذر على فعل المعصية ولكن نذر من شدة الندم، فسؤالي هو: ما هو نوع النذر؟ هل هو نذر طاعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا نذر الأخ أن يصوم الاثنين والخميس بغض النظر عن السبب لذلك، فمن نذر أن يصوم الاثنين والخميس فهو نذر طاعة يجب الوفاء به باتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فمن نذر أن يطيع الله بصوم الاثنين والخميس فيلزمه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمود، يقول: بارك الله فيك يا شيخ، أحد الأخوة يرد على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألتين. الأولى في قول الشيخ ابن باز إن الصحيح في الخوارج أنهم كفار، فيقول ابن باز خالف الإجماع، وقد نقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله أنهم ليسوا كفارا. والثانية يقول ابن باز، يقول ابن باز متناقض يكفر الخوارج ولا يكفر الأشاعرة، بل يقول فرقة مبتدعة، مع أنهم طائفة كافرة لأنهم ينكرون العلو فهم كفار النوع، فلابد من إطلاق كفر النوع عليهم، لكن كلمة مبتدعة غلط. فينتقد الشيخ ابن باز في الأمرين ويقول لو كان الخوارج كفارا لكان ابن باز كافرا، فقد كان يكفر بالكبائر، فقد كفر بالقوانين الوضعية، فيلزم أن نقول عنه كافر نوعا على الأقل. وإن الفوزان كذلك كان كافرا كفر نوع، وابن عثيمين رحم الله الجميع، فأرجو توضيح الخلل في هذه المسألة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره السائل في سؤاله، فيبدو أن القائل لهذا الكلام مخلط وملبس ولا يحقق كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ولا كلام أهل العلم، ويبدو أن هذا الرجل جاهل بما يقول. أما عن سؤاله الأول وهو أن ابن باز رحمة الله عليه يكفر الخوارج، فهذا فعلا هذا قول ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلى هذا القول أخذ بعض أهل العلم بذلك، وهو ظاهر ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد اعتمد في ذلك على نصوص وردت في السنة، منها الألفاظ الواردة في الخوارج وفيها أنهم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومعروف أن قتل عاد وقتال عاد إنما هو قتال كفار وقتل كفار. إلى هذا مال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما نقل ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع منعقد على هذا، فإن ذلك بحسب ما ظهر لابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الصحابة قاتلوهم ولم يختلفوا في عدم تكفيرهم، فهذا الأمر قد يخفى على البعض، والذي يترجح عندنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كفروا قاتلوهم ولم يكفروهم، وإن نسب لبعض الصحابة أنهم يعتقدون كفرهم، لكن هذا بالنسبة لي لم يثبت، والمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يكفروا الخوارج وأنهم قاتلوهم قتال بغاة أهل بدع وضلال ولم يقاتلوهم قتال كفار، وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون هذا ما ذكره ابن باز رحمه الله تعالى ما ترجح له في هذه المسألة، ولعل هذا من الأمور الاتفاقية أو ما يقال فيها الأمور الإجماعية التي قد تخفى على البعض، والتي قد يكون فيها الإجماع إجماعا ظنيا، وإلا ما زال ينقل الخلاف في المسألة، فمن نقل الاتفاق فيها والإجماع فبحسب ما ظهر له، ومن نقل الخلاف فبحسب ما اطلع على كلام أهل العلم في ذلك، لأن الاختلاف منقول في هذا. وإن كان الذي يترجح بالنسبة لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على ذلك، وإذا اتفق الصحابة فلا ينبغي خلاف بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ربط هذا السائل هذا الكلام لابن باز وبين عدم تكفيره الأشاعرة وأنه يلزم من ذلك التناقض عند الإمام ابن باز رحمه الله، فهذا من جهل هذا الرجل، فإن الأشاعرة لم يختلف العلماء في عدم تكفيرهم، بل قالوا إنهم مبتدعة ضلال، وهذا ما يريد هذا السائل أن ينفيه، وقال لكن كلمة مبتدعة غلط، غلط لما وهي التي حكم بها السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الأشاعرة، إلا إذا قامت الحجة على بعض أعيانهم وأصر على ما هو عليه وعاند، فقد يحكم أهل العلم عليه بعينه إنه كافر. أما بالنسبة للحكم على الطائفة بالعموم، فإن الطائفة من أهل البدع، بل هم من أقل أهل البدع فيما يتعلق بالأسماء والصفات، نعم هم معطلة، نعم يدخلون في الجهمية بعموم، ولكنهم أقل الجهمية، أقل من المعتزلة وأقل من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. فالذي عليه أهل العلم بأن الأشاعرة إنما هم أهل بدع وأهواء، و لما أنكروا علو الله سبحانه وتعالى علو الذات فإنما أنكروه بتأويل ولم ينكروه بجحد بخلاف ما عليه الجهمية، فإنهم أنكروا بلا تأويل في ذلك ولذا حكم أهل السنة على الجهمية بأنهم كفار، هذا من جهة النوع. أما من جهة العين فيحتاج إلى أن تقام الحجة على أحدهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. أما الأشاعرة فإنهم قد أولوا العلو بعلو الصفات لا بعلو الذات، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لكنهم مبتدع كما حكم أهل السنة والجماعة. وأما أيضا قوله بأنه إذا كان يكفر ابن باز الخوارج فإنه يلزمه أن يكون كافرا أيضا، لأنه يكفر بالمعاصي والذنوب كالحكم بالقوانين الوضعية، فهذا انحراف من هذا الرجل وجهل عظيم. فإن ابن باز رحمة الله عليه لا يكفر بالقوانين الوضعية، بل المشهور عنه رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا حكم بالقانون الوضعي فإنه لا يكفر، وشأن في ذلك شأن أهل العصاة وأهل الذنوب، لا يكفر بذلك، بل هو الكفر دون الكفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق. هذا هو المنقول المعروف عن ابن باز رحمه الله تعالى. ومن أشهر من نقل عنهم ذلك أي عدم التكفير هو ابن باز رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الفوزان فيما صح عنه رحمه الله تعالى من التفريق على ما يفرق به أهل السنة والجماعة. فالذي ينبغي على هذا السائل وغيره أن يحقق نسبة الأقوال إلى قائليها، وأن يتقوا الله عز وجل فيما ينقلون، وأن السائل ينبغي أن يسأل مسترشدا لا طاعنا. نسأل الله أن يهدي الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي سعد، يقول: هل ذو الخويصرة والنجاشي من الصحابة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن ذي الخويصرة فإنه ليس صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ورد فضلهم، بل إن الصحيح أن هذا الرجل إنما هو كافر لما طعن في رسول الله وقال اعدل، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أو منع من قتله حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. والأمة متفقة على أن من سب الرسول وطعن فيه فإنه يكون كافرا، كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهنا ينبغي أن نبين مسألة، وهي أنه قد يقول البعض إنه رجل أظهر الإسلام وإنه رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وهو مؤمن به، فعلى ما لا يكون صحابيا. هنا نقول لابد أن نفرق بين الصحبة من جهة اللغة وبين الصحبة الشرعية التي يحمد صاحبها. أما الصحبة الشرعية التي يحمد صاحبها هم الذين خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، والذين لم يأتوا الحمد لله بناقض من نواقض الإسلام، ولهذا لم يحصل منهم ردة، كما نقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم أن الصحابة ليس فيهم مرتد. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحدهم سخطة على دينه، فقال لا، فقال هرقل: وهكذا أهل الإيمان إذا خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فإنه لا يرتد أحد منهم سخطة على دينه. لكن الصحبة اللغوية التي هي اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من المنافقين، وكما حصل من أمثال هؤلاء الذين ارتدوا، وكما حصل أيضا من الذين أظهروا الإسلام ولم يبطنوا الإيمان، فهؤلاء لا يقال إنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلهم صحبة لغوية لكن ليست لهم صحبة شرعية. أما عن النجاشي فقد مات رضي الله عنه ورحمه الله على الإسلام، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات النجاشي ملك الحبشة قام فصف أصحابه وصلى عليه أربعا، لكن لا يعد من أصحاب رسول الله لأنه لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن آمن به. وشرط الصحبة أن يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على ذلك هذا الصحابي. فالنجاشي ليس صحابيا ولكنه رحمه الله تعالى قد صلى عليه النبي وشهد له بالإسلام. أما ذو الخويصرة فليس صحابيا لأنه حتى وإن كان له لو افترضنا أن له إيمانا قبل ذلك فإنه لم يمت على هذا الإيمان ولما حصلت منه الردة. ولهذا قلنا بأنه لو صحبة اللغوية وليست الصحبة الشرعية فإن ضابطها أمران: الأول الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون مؤمنا حال اجتماعه وأن يموت على ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: هل فعلا صح أن الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه كان من المشاركين في قتل عثمان رضي الله عنه؟ وصح أن معاوية رضي الله عنه سبى بعض المسلمات؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يصح، وإن ورد في بعض الكتب إلا أنه غير صحيح، فلم يصح أن صحابيا واحدا قاتل وشارك في قتل عثمان رضي الله عنه، بل إنهم الذين حزنوا على ذلك أشد الحزن وحاولوا الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، لكن عثمان أبى أن يدافع عنه أحد حتى لا تقع مقتلة عظيمة في المدينة، وآثر رضي الله عنه أن مسلمين بدمه. فالمنصوص عليه والصحيح عند أهل العلم أنه لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه صحابي واحد، لم يقاتل لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه صحابي واحد. أما ما نقل عن معاوية أنه سبى بعض المسلمات فحاشاه رضي الله عنه أن يكون كذلك، فإن المسلمة لا تسبى، إنما السبي يكون للكافرة، أما المسلمة فإنها لا تسبى، فكيف يفعل ذلك معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل؟ ولكن ورد في بعض الكتب هذا، ولكنه باطل ولا يصح ذلك على الإطلاق، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أخ مصري يقيم في الرياض، والأخ إبراهيم يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، السنة في خطبة الجمعة التقصير والإطالة في الصلاة، فما مقدار الخطبة؟ وهل إذا خطب الخطيب نصف ساعة هذه إطالة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أما ما سألت عنه عن الحد في ذلك فنقول ما جاء في اللفظ كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، أي أنها لم تكن مملة ولا طويلة تشق على الناس. والذي ينبغي أن يكون عليه الخطيب أن يخاطب الناس على قدر ما يتحملون، وتكون خطبته قصدا، يعني يكون وقتها وقتا مناسبا، مثل النصف ساعة هذه إذا قسم على الخطبتين فليس فيها إطالة إن شاء الله تعالى، ولو زادت خمس دقائق عن ذلك أو قلت خمس دقائق فلا بأس بهذا ولا حرج، لأن الوارد أن تكون الخطبة قصدا وأن تكون الصلاة قصدا، وهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل أن يطيل الصلاة وأن يقصر الخطبة، يفسره قوله صلى الله عليه وسلم أو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا، ولا حد في الشريعة في ذلك، نقول عشر دقائق أو ثلث ساعة أو ربع ساعة، لا حد في ذلك، لكن الوصف الوارد في ذلك أن تكون الخطبة قصدا وألا يشق على الناس وألا يطول على الناس إطالة تملهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من سوريا حفظها الله، من الأخ أبي عبيدة، يقول: شيخنا حفظكم الله، ما هي نصيحتكم لطلاب العلم في سوريا؟ علما يوجد فرق وأحزاب كثيرة، ويوجد خوارج قعدية وحربية، فهل يحذرون الناس منهم أم يسكتون خشية الخوف عليهم من أن يغدر بهم هؤلاء الظلمة وكلاب أهل النار؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا أهل السنة في سوريا، وأن يفرج عن أهل سوريا بصفة عامة، وأن يرزقهم الأمن والأمان وأن يزيح عنهم ظلام وضلال وشر هؤلاء النصيرية. نسأل الله عز وجل أن يرزقهم الحاكمة الصالحة وأن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما عن سؤال أخينا أبي عبيدة فيما يتعلق بما يكون عليه طلبة العلم في سوريا، فإننا نقول عليهم أولا بالتعلم والتعليم ومعرفة مذهب أهل السنة والجماعة ومعرفة ما عليه السلف الصالح ونشر ذلك، فما أحوج الأمة إلى العلم في كل فترة من فتراتها وفي كل لحظة من لحظاتها، حين يكون الكفر ضاربا بأطنابه وحين تكون البدعة منتشرة في أي حال من الأحوال، سلما وحربا في أي حال من الأحوال، علينا نتعلم أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أولا وجمعهم على توحيد الله سبحانه وتعالى وعمق فيهم هذا الإيمان العظيم، ثم جاهد بهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في العهد المدني. أما في العهد المكي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة أعظم الأمور على الإطلاق، وهي توحيد الله عز وجل. فننصح إخوانا في سوريا بتعلم العلم الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إلى التوحيد، فمصاب الأمة في التوحيد أعظم من مصابها في حاكم عربيد. فعليها وعلى طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمة الإسلام وأن يلزموا العلم الشرعي ومنهج السنة والجماعة، فهو الخير وهو النور وهو البركة. الأمر الثاني عليهم ألا يختلفوا وأن يجتمعوا على قال الله قال الرسول قال الصحابة. وأما عن هذه الفرق والأحزاب فإنها تخالف أصلا عظيما من أصول السنة والجماعة وهو أصل الاجتماع. أما هذا التفرق والتشرذم فإنه إضعاف للأمة وإنه جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. هذا التحزب والتفرق منتن، وإنه في الحقيقة ليذهب بقوة المسلمين، ولا تحصل بركة لا في دعوة ولا في مواجهة كفار ولا غير ذلك ولا أهل بدع، إلا إذا كان الأمر قائما على السنة الخالصة وعلى الاجتماع والتوحد. والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فننصح كل طالب علم في سوريا ألا ينضم إلى حزب ولا إلى جماعة وإن تسمت بالمجاهدين، وعليهم في هذه الفترة أن يبتعدوا عن قتال الفتنة وأن يلزموا السنة وأن يدعوا إليها وأن لا يشاركوا في أي قتال الآن، لأنه ليست هناك راية معروفة وليس هناك جهاد شرعي، ولكن عليهم بالدعوة إلى الله بالحجة والبيان وتبصير الأمة وعدم ابتلاء الأمة في لحظات الضعف، فهم ضعاف فلا ينبغي أن يحصل في فتنة في الأمة ولا أن يحدثوا تغريرا بالأمة، وإنما عليهم أن يفعلوا ما فعل رسول الله وأن يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالجهاد. فالأمة في حاجة إلى البصيرة في دينها وبحاجة إلى معرفة الحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة، فعلى طلاب العلم أن ينشطوا ويسعوهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. وأما التحذير من الخوارج بأعيانهم فهذا هو الواجب، ولكن إن خشي ضرر على بعض الناس في بعض الأماكن إذا ذكر الإسم فله مندوحة أن يترك التسمية، وأن عليه أن يحذر من منهج الخوارج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم الله. وهذا سؤال وارد من سوريا من الأخ أبي عبيدة، يقول شيخنا حفظكم الله ما هي طريقة دعوة العوام، وليحق لطالب علم لم يظفر ولم يتأهل أن يخطب بالناس ويلقي عليهم المواعظ أم يكتفي بالنصح سرا أو في مجموعة، علما أن العوام ربما يسألونه ويحرجونه بالسؤال؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليعلم أخونا أبو عبيدة وكل مسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله لا بخطابة ولا بأمر معروف أو نهي عن منكر ولا بفتية ولا بقضاء بين اثنين إلى أن يكون عالما بذلك. فالعلم أولا، فالعلم قبل الخطابة، والعلم قبل الموعظة، والعلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلم قبل الفتية، والعلم قبل القضاء، والعلم قبل التصنيف، والعلم قبل الجرح والتعديل. لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم من كتاب الله، وعلم من سنة رسول الله، وعلم مما عليه الصحابة وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. لكن العلم الذي يحتاج إليه الخطيب فقط ليس كالعلم الذي يحتاج إليه المفتي والقاضي، فكل على حسب ما يحتاج إليه من العلم. فلا بأس للإنسان أن يخطب إن كان عالما بالخطبة وقد حضر تحضيرا جيدا وعرف كيف يخطب وعرف الأدلة على المادة التي حضرها، لا إشكال في ذلك، حتى يسد الباب على أهل البدع والأهواء في اعتلاء هذه المنابر، ولربما ضللوا الناس. أما إذا أراد الفتية فهناك مؤهل آخر، وإذا أراد القضاء بين الناس فهناك مؤهل آخر، وهكذا كل على حسب ما يحتاج إليه من العلم. ولقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، ومن ذلك هذه الوظائف وهذه المهمات التي ذكرناها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من أمريكا من الأخ بكراوي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا الفاضل حفظك الله، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
انطلاقا من جوابك حول سؤال موجه إليكم حول مسألة التحدث في بعض الأمور التي تتعلق بالواقع، فتاوى أسئلة عامة سنة 30 و400 و1000، بماذا نتكلم فيما يجري الآن حول مدينة القدس وجزاك الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أخينا بكراوي من أمريكا فيما يتعلق بماذا نتكلم فيما يجري الآن حول مدينة القدس، لقد نزلت لنا بعض المقاطع ولا نزال نقول بأن المسلم يتألم لألم إخوانه، ويتألم إذا أصيب المسلمون في أرض من أراضيهم، وفي ثروة من ثرواتهم، بل وفي إراقة دم واحد. لكن بد أن نعلم يا أخانا بارك الله فيك أن القضية أكبر من قضية أرض، إنها قضية دين، وإن المصاب في الدين أعظم من المصاب في الأرض. نعم، المصاب في الدين أعظم من المصاب في الأرض. ولابد أن نعلم أننا إن أحببنا أرضا وإن دافعنا عن وطن فإنما ندافع لأن ديننا يأمر بذلك، فلا ينبغي أن نقدم فرعا على أصل، ولا ينبغي أن نقدم تبعا على مستقل، بل ينبغي أن نعلم أن ديننا نحن في حاجة ماسة إلى أن نراجعه، وإلى أن نمتن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وإلى أن نلجأ إلى الله عز وجل لجوء الصالحين، لجوء المنيبين، لجوء المتضرعين. فلا ينبغي أن يكون في أمتنا شرك ولا بدع ولا غير ذلك. فالله عز وجل ما سلط علينا لا في القدس ولا في الأندلس ولا أي بقعة من بقاع العالم، لا يسلط الله علينا كافرا إلا بذنوبنا، إلا بمعاصينا. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلينا أن نرجع إلى الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نصحح الرجوع إلى ديننا، وأن ينطلق العلماء والدعاة في تبصير الأمة بدين الله عز وجل. فالمصاب في الدين أعظم من المصاب في الأرض، كيف لا نتألم على توحيد ذهب في كثير من البقاع؟ كيف لا نتألم على دعاة وعلماء ينطقون بالبدعة ويؤصلون لها؟ كيف لا نتألم على معاصي انتشرت هنا وهناك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في كل ذلك؟ فعلينا أن نعلم وأن نعلم الأمة أن المسألة هي مسألة دين ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أننا ندعو أن لا يسلط الله عز وجل لا على القدس ولا على غيرها من بلاد المسلمين أن لا يسلط علينا عدوا يفعل بنا تلك الأفاعيل وينال منا هذا النيل. لكن الذي ننصح به دائما وأبدا قبلا وبعدا أنه ينبغي علينا أن نربط هذه القضية بقضية الدين، فليست معركتنا مع اليهود معركة أرض، وإنما هي معركة دين. وليست القضية مع اليهود ولا مع غيرهم قضية أرض، إنما هي قضية دين، قضية دين، نعم قضية دين، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه وبين أنه قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالقضية قضية دين، لا كما تدعي بعض الجماعات أن القضية إنما هي قضية أرض، كما صرح بذلك زعماء هذه الجماعة المنحرفة جماعة الإخوان المسلمين حين قال حسن البنا وغيره بأن معركتنا مع اليهود ليست معركة دينية. فهذا كلام باطل، بل إن موقفنا من كل طوائف أهل الأرض إنما هو موقف شرعي ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا وأن يصلح لنا دنيانا، ولا يسلط على بقاعنا وأراضينا وثرواتنا أهل كفر وإلحاد وزندقة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم معاوية تقول أحسن الله إليكم، لدي عدة أسئلة. أولا، لو سافرت مسافة السفر إلى أهلي فجلست عندهم أسبوعا أو يزيد، فهل لي أن أقصر الصلاة أخذا بقول العرف في القصر؟ ثانيا، حد تعامل الرجل مع زوجة أخيه وما هو الأولى في ذلك؟ ثالثا، هل تلام المرأة لو أنها منعت الكلام تماما مع أخي الزوج؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن سؤال أختنا أم معاوية، أولا، لو أنها سافرت إلى أهلها فجلست عندهم أسبوعا فلتقصر الصلاة أم تتم؟ وهي تحدد هذه المدة وتلك الإقامة. نقول قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى أن المسافر يبقى دائما قاصرا للصلاة طالما أنه لم يستوطن تلك البلد ولم يقم فيها إقامة دائمة. وإلى هذا القول رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال وهم الجمهور أنه إن حدد مدة إقامة فإنه يقصر، ثم اختلف الجمهور في ذلك، فمنهم من حدد بثلاثة أيام ومن حددها أكثر من ذلك. والذي يترجح ما عليه الجماهير من أنه إذا حدد مدة أكثر من أيام فإن حكمه يكون حكم المقيم، فعليه أن يتم صلاته من أول صلاة. أما عن سؤال أختنا الثاني وهو حد التعامل مع تعامل الرجل مع زوجة أخيه وما هو الأولى في ذلك، الرجل يتعامل مع زوجة أخيه على أنها أجنبية طبعا، ولا يجوز له أن يتعامل معها تعاملا خارجا حدود الشرع. وكذلك المرأة تتعامل مع أيضا هذا الرجل وهو أخو زوجها تعاملا شرعيا، فلا يكون هناك خلوة بينهما ولا يكون هناك إظهار للمفاتن وتبرج وصفور مما تظهر للزوج أو حتى للمحارم، فإنه ليس من محارمها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحموة؟ قال الحمو الموت، أي قريب الزوج هو الموت، فالتحرز من قريب الزوج أعظم من التحرز من غيره. فالأخ يكلم زوجة أخيه كلاما عاديا كما يكلم المرأة في الشارع، فإذا كان كلاما يخلو من فتنة وإذا كان لمصلحة وعلى قدر الحاجة فلا بأس ولا حرج. أما أن يكون بينهما من الخلوة ومن التبرج والصفور وغير ذلك فلا ينبغي هذا على الإطلاق، ولتتجنب الفتن. أما التعامل العادي فلا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني أبي يوسف يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل نقرأ الفاتحة في الصلاة خلف الإمام
وهل هناك دليل على القراءة في سكتات الإمام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا هاني هل نقرأ الفاتحة في الصلاة خلف الإمام؟ نقول هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال نقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية، ومنهم من قال نقرأ في الجهرية في السرية ولا نقرأ في السرية، ومنهم من يقول لا قراءة لا في السرية ولا في الجهرية. إذن منهم من يقول لا قراءة في السرية ولا في الجهرية، فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ومنهم من قال نقرأ في السرية لا في الجهرية لقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومنهم من قال نقرأ في السرية والجهرية لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول هو القول الراجح أن الفاتحة يجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة صلاة سرية أو جهرية لهذا الحديث، مع ما ينضم إليه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأ خلف إمامك إلا بفاتحة الكتاب. وكان هذا مذهب عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه راوي الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، فقد كان رضي الله عنه يرى أن الإمام أن المأموم يقرأ في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. ولولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تفعلوا إلا بأم الكتاب لكان تقديم الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أولى من الحديث، ولكن نجمع بين الآية والحديث وتلك الأحاديث. وأيضا وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء الحديث في الصحيح أنه لما سئل عن ذلك فقال اقرأ بها في نفسك، لما سئل إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فهذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا نقول نجمع بين الآية والحديث أننا نقرأ فقط الفاتحة، أما ما عدا الفاتحة فيبقى العموم على عمومه وهو قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيكون المعنى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا فاتحة الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم الموت الدماغي أو الموت الكلينيكي، وما حكم رفع الأجهزة عن المريض الميت كلينيكيا، وهل يفرق بين أسرة تستطيع أن تدفع المال لهذا المريض وبين أسرة لا تستطيع دفع المال حتى يظل المريض تحت الأجهزة؟ وقال السائل إن اليوم تحت الأجهزة يتكلف أكثر من 3000 جنيه. وجزاك الله عنا شيخنا خير الجزاء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا كامل عن حكم الموت الدماغي أو الموت الكلينيكي، فإن العلماء قالوا بأن الدماغ هذا فيه المخ وفيه المخيخ وفيه جذع الدماغ، أما المخ ففيه جهاز الذاكرة، وأما المخيخ ففيه الجهاز المسؤول عن بعض الأمور كاتزان الجسم، وأما جذع الدماغ ففيه المسؤولية والتحكم فيما يتعلق بالتنفس والدورة الدموية وغيرها. فقالوا فيما يتعلق بالإصابة في المخ والمخيخ وغير ذلك مما قد يترتب عليه توقف بعض المنافع في البدن، لكن لا تتوقف الحياة بذلك، فلا ترفع حينئذ الأجهزة لأن الحياة باقية والتنفس باقي. أما إذا أصيب جذع الدماغ وهو المسؤول عن التنفس وعن الحركة أو الدورة الدموية فحينئذ يكون شأنه شأن الأموات، وعليه فقد حكم العلماء بأنه ترفع الأجهزة لأنه ليس له تنفس طبيعي فقد توقف، وإنما التنفس تنفس صناعي. وإلى هذا القول ذهب المجمع الفقهي بأنه لا بأس برفع الأجهزة لمن مات دماغه أي جذع الدماغ، فلا بد من مراعاة هذا التفصيل ما يتعلق بالمخ وهو المسؤول الجزء المسؤول عن الذاكرة، ما يتعلق بالمخيخ وهو الجزء المسؤول عن اتزان الجسم، فهذا إن تعطل هذا وذاك فلا يترتب على ذلك وفاة. أما ما يتعلق بجذع الدماغ فإنه إن توقف فلا شك أن التنفس يتوقف ولا يكون هناك حياة إلا ما كان عبر هذه الأجهزة، حينئذ لا بأس برفع هذه الأجهزة وعدم الإنفاق للأموال الطائلة في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ عمرو، يقول: الشركة عندنا أرسلت إلينا استمارة تحديد المستفيدين من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الموظف وتحديد نسبة كل مستفيد، فهل هذا الإجراء من الميراث أم يعتبر استكمال الراتب الشهري الذي كان في حال وجود الموظف؟ وكيف يتم ملء الاستمارة؟ هل أكتب المستفيدون هم الورثة الشرعيون أم يجوز لي تحديد الزوجة والأبناء فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حاصل هذا السؤال وغيره من الأسئلة في هذا أنه ينبغي للإنسان أن ينضبط بالنظام والقانون في هذا وألا يتحايل عليه، فافعل ما تؤمر في هذا إلا شيئا فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول: بارك الله فيك شيخنا الجليل وبارك فيك وفي عمرك. قال: امرأة نظرت بأن تصوم يومي الاثنين والخميس إن حدث شيء تنتظره، وقد حدث هذا الأمر وقد بدأت في الصيام ولكنها الآن لا تقوى على الصيام، فماذا تفعل؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل سؤال أخينا أحمد من الإمارات أن هذه المرأة نظر طاعة ولكنها عجزت عنه ولا تقوى الآن على الوفاء بها، فما حكم ذلك؟ نقول: اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بأنه لا شيء عليها، ومنهم من قال بأن عليها كفارة يمين، فالأحوط في ذلك أن تكفر كفارة يمين في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وعملكم الصالح. رأيت أحد الأخوة يدعو بدعاء ويقول: اللهم احشرني مع إسرائيل، هل هذا جائز وهل هذا تكلف في الدعاء؟ وما قال عليه السلام؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي إبراهيم من الرياض أنا أعجب من هذا السؤال، هل يوجد مسلم يدعو ويقول احشرني مع إسرائيل؟ ما أدري هل هناك خطأ في السؤال أم لا، أحد يقول مسلم يقول ويدعو الله عز وجل احشرني مع إسرائيل، أي احشرني مع اليهود، احشرني مع اليهود، وهذا طبعا تسمية نقول يهود، وأما تسمية بإسرائيل هذه غير جائزة، وإنما هم يهود، هم يهود، وإنما إسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام، لكن السائل يقصد دولة الدولة المسمى بدولة إسرائيل، فكيف يقول احشرني مع هذه الدولة؟ كيف يقول هذا؟ وهذه الدولة دولة يهودية، ومن مات على اليهودية مات في النار، فكيف يدعو هذا الرجل؟ هذا جاهل يعلم، هذا جاهل يعلم، ولا يقال هذا تكلف في الدعاء، هذا دعاء محرم إن كان المقصود وإن كان السؤال على نحو ما فهمناه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ السيد، يقول: أحبك في الله شيخنا.
حبك الله بإذن الله.
عندي كتب لأهل البدع، كيف أستخدمها وهل يجوز لي أن أحرقها؟
يجب عليك أن تحرقها، وليس يجوز، يجب عليك أن تحرقها، فكتب أهل البدع والأهواء يجب حرقها، وما فيها من بعض حق فإن هذا يوجد في كتب أهل السنة والجماعة الخالصة من كل بدعة، فيجب عليك أن تحرقها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ أبي إبراهيم، يقول:
ما الحكم لو صليت وفي ثوبي مني وأنا لا أعلم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لأخينا أبي إبراهيم: ولو كنت تعلم أن في ثوبك منيا وصليت والمني فيه فلا حرج في ذلك، فالمني طاهر، ولكن الأولى والأفضل إن كان رطبا أن تغسله، وإن كان يابسا أن تفركه، كما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا. فالمني طاهر، وهو أصل مادة أصل خلق الإنسان، منه خلق الإنسان، فلا يكون إلا طاهرا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القفر الشيخ من الأخ أبي عبد الله، يقول: أحسن الله إليكم، كسبت مالا حراما ثم تاجرت به تجارة حلالا، فما حكم هذا المال الآن؟ وهل أتخلص منه كله أو جزءا منه؟ وهل يجوز أن أتخلص منه التخلص منه بأن أعطيه للدولة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا أبي عبد الله، وهو قوله بأنه قد كسب مالا حراما ثم تاجر به تجارة حلالا، أما عن المال الحرام الذي كسبه فينبغي أن يعلمه وأن يحدده، ثم بعد ذلك ما دخل به من مال حرام في تجارة وإن كانت مباحة فماذا عليه؟ نقول: عليك أن تقدر هذا المال المحرم وما يقابله من نسبة في الربح، وتتخلص من هذا كله في سبيل من سبل الخير، وإن استطعت أن تعطيه للدولة في أمر شرعي تنتفع به الدولة فجزاك الله خيرا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم شراء الحلوى التي يسمونها حلوى المولد الآن؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يعني لعله تأخر، وقد أجبنا عنه من قبل بأن هذا لا يجوز، فلا يجوز الاحتفال بالمولد ولا إظهار أي أمر من الأمور التي يفعلها البعض في المولد بشراء الحلوى والتوسعة على الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ محمد، يقول: السلام عليكم شيخي هشام، تقريبا كل من حولي من جيران إما حزبي وإما إخواني، والبقية ممن لا ينتمون لا للأحزاب أو جماعات، فالسب في الحاكم والحكومة هو ديدنهم طوال الوقت، وأنا وأخي الحمد لله على منهج أهل السنة والجماعة، وأكاد أن تصيبني أحيانا حالة نفسية سيئة بسبب ذلك، لأني مضطر للسلام والكلام معهم والابتسام في وجوههم، فماذا أفعل؟ أدخل المسجد وأخرج بدون أن أتكلم مع أحد أم ماذا أفعل؟ وللعلم أنا لست على علم ولا أملك القدرة على أن ألقي درسا مثلا في المسجد أوضح فيه منهج السلف في الحاكمية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فنقول لأخينا محمد عليك السلام ورحمة الله وبركاته: أما عن الواقع الذي وصفت فأخشى أن يكون فيه نوع مبالغة، وإن كان لا يستبعد مثل هذا، وعلى كل حال يا أخ محمد إن وجد حتى هذا الأمر فعلينا أن ندعو أمتنا، وعلينا أن ندعو الناس، والناس يحتاجون إلى دعوة لا إلى عزلة ولا إلى هجر قبل دعوتهم، فإن السنة فيهم قليلة، وقد لبس على الناس أمر دينهم، وقد قام على تعليمهم الدين أناس لا يتقون الله عز وجل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء مصادر التعلم عندهم إما أنها تأتي من صوفي قبوري أو من أشعري أو من خارجي أو غير ذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تصبر حتى ولو كان الواقع كما ذكرت، وأن تعلم وأن تبين، سلم على الناس وادعو الناس، سلم على الناس وبين للناس، لا ينبغي أن نتكلم عن قضية الهجر قبل أن نتكلم عن قضية الدعوة أولا يا إخواني. نعم الهجر مشروع وأصل مجمع عليه عند أهل العلم، لكن أين إقامة الحجج على الناس؟ أين البيان للناس؟ أمتنا في حاجة ماسة إلى الدعوة، إلى البلاغ، إلى البيان، إلى المعرفة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقد ضربت البدعة بأطنابها، وقد كثر دعاة السوء، فمن يواجه دعاة السوء ومن يبين للناس على المنابر وفي الأسواق وفي محلات العمل وفي الشوارع وفي كل مكان؟ فيا إخواني بارك الله فيكم، قبل الهجر الدعوة، قبل أخذ موقف فالدعوة، الدعوة أولا ثم الدعوة أولا ثم الدعوة أولا، الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة، وبعد ذلك إن وجد الإنسان بعد إقامة الحجة من يستحق أن يهجره وكانت المصلحة الشرعية في ذلك فعل، وإلا فلننشغل بالدعوة يا إخواني بارك الله فيكم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي سلمان، يقول: رجل يعمل في المقاولات ويحتاج مالا كثيرا للعمل، فيقول لبعض الناس: اقترضوا لي من الأغنياء باسمكم وأعطيكم نسبة ربح دون علم الأغنياء، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقول لأخينا أبي سليمان القرشي: أما عن سؤالك عن رجل يعمل في المقاولات ويحتاج مالا كثيرا للعمل، فيقول لبعض الناس: اقترضوا لي من الأغنياء باسمكم وأعطيكم نسبة ربح دون علم الأغنياء، هذه معاملة غير مشروعة، والأقرب أنها قرض جر نفعا، فهم لا يأتون للقرض بالقرض لأنفسهم، وإنما يأتون بالقرض بأسمائهم، ثم يريدون تحصيل ما وراءه من نسبة تعطيهم إياها، وأنت في الحقيقة تريد هذا المال، فهذا أشبه بأن يكون قرضا جر نفعا، والقرض إذا جر نفعا مشروطا فإنه ربا، ولكن لا بأس أن تأخذ أموال الناس لتتجر فيها مع الوضوح والعلم وتحديد الربح على وجه مشاع: ربع الربح، نصف الربح، 10%، 5%، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الإسماعيلية من الأخ خالد، يقول: شيخنا أحبكم في الله.
أحبك الله لدعوة،
وأسأل الله أن ينفعنا بعلمكم.
أمين.
شيخنا، جدي توفي وله بنت توفيت قبله ولها أولاد وأخوالهم أعطوهم نصيب أمهم من الميراث، فما الحكم؟ وما حكم العمل بالوصية الواجبة المذكورة في كتب الفقهاء؟ ولا تنسوني من دعائكم لي ولوالدي، بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أخينا خالد وفي والديه وأن يرزقه برهما. أما عن سؤال أخينا خالد بأن جده قد توفي وله بنت توفيت قبله ولها أولاد وأخوالهم قد أعطوهم نصيب أم في الميراث، نقول: أما إذا توفي الابن في حياة أبيه، الابن، البنت، الذكر، الأنثى، إذا توفي في حياة أبيه فلا ميراث له في أبيه، بل لأبيه الميراث في تركته، ويأخذ الجد السدس إن كان له ولد ذكر، ويأخذ ما بقي بعد نصيب البنات إن كان له بنات. أما أن أولاد البنت يرثون في جدهم ويأخذون حق أمهم التي ماتت في حياة الجد فليس هذا صحيحا. فأول قاعدة في قواعد الميراث أنه لابد أن يتحقق موت الموروث هذا حقيقة أو حكما، فإذا ماتت البنت في حياة أبيها فكيف يرث أولادها؟ إنما الميراث لأبناء هذا الجد وليس لأولاد البنت منه شيء. وأما ما يسمى بالوصية الواجبة فهذا القول قول ضعيف بل لا يصح، هذا القول قول ضعيف بل لا يصح، فالتركة إنما تكون لأبناء لا لأبناء الأبناء، ومعلوم أن الإبن يحجب ابن الإبن، معلوم أن الإبن يحجب ابن الإبن. ثم إن هؤلاء أصلا ورثة يدلون ببنت والبنت هذه قد ماتت، لكن مع هذا لو أن الأخوال الذين هم أبناء هذا الجد سمحوا بأن يعطوا الأولاد برضا منهم نصيب أمهم فجزاهم الله خير، أو أن الجد في حياته أوصى بوصية لهؤلاء الأولاد وهو أنه إذا مات أخذ الأولاد نصيبا معينا من التركة لا يزيد عن الثلث فهذا لا بأس به. ولهذا نقول لهذا الجد وللآباء الذين مات أبنهم في حياتهم: إن أردتم أن تنفعوا أولاد الإبن فعندكم الوصية التي هي وصية شرعية إن شاء الله، وهي الوصية لهم بعد الموت بما لا يزيد عن الثلث، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أو يمنحهم شيئا في حياته على وجه الهبة، فهي هبة لغير وارث، فلا إشكال إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: أحسن الله إليكم ورفع قدرك في الدنيا والآخرة.
أمين، جزاك الله خيرا.
قال: أعمل في مجال الصيانة، وأحيانا تقوم الشركات بتوزيع مواد للدعاية للتعريف بمنتجاتها التي أحتاجها في العمل، وقد تشمل هذه المنتجات أقلاما أو أجندات وما شابهها، والآن تقوم بتوزيع فلاشات عليها الكتالوجات بصيغة إلكترونية، مع العلم أن هذه الهدايا توزع على المعنيين بالمنتجات، فما حكم قبول تلك الهدايا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز قبول الهدايا من هذه الشركات، ولا للشركات إعطاء الهدايا لمن يشتري منهم ذلك، لأن هذا من هدايا العمال، ولا يجوز الأخذ في ذلك أو من تلك الشركات، لأنها إنما توزع هذه الهدايا بغرض شراء المنتج منهم، وهذا قد يكون فيه الإضرار بالشركات الأخرى التي لا تفعل مثل هذا، فلا يراد بهذه الهدية وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يراد بذلك أيضا أمرا مشروعا، فينبغي أن يتنزه الأخ عن ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم عمل محاسب في شركة تودع مالها في بنك ربوي بدون فوائد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أخينا أبي عبد الله، حكم عمل محاسب في شركة تودع مالها في بنك ربوي بدون فوائد، فالعمل مباح ولا إشكال فيه، لكن عليه أن ينصح هذه الشركة إن كانت تضع هذا المال بدون حاجة، أما إذا كان مع الحاجة فلا بأس ولا حرج، لكن إن كان وضع هذا المال بدون حاجة فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا خشيت ضياعا للمال، أو كان هناك نوع تعاملات لا يتم إلا عن طريق البنك أو حوالات أو غير ذلك، فلا بأس بهذا الوضع عند الحاجة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نريد تحذيرا عن بدعة الاحتفال برأس السنة الميلادية، عانكم على نشر السنة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم كل مسلم أنه لا يجوز الاحتفال بشيء من المناسبات مطلقا ولا بالأعياد إلا ما استثناه الشارع لنا في يومين عظيمين، وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهما عيدان شرعيان يتخللان ويعقبان عبادات جليلة. أما عن عيد الفطر فإنه يلي عبادة عظيمة، وهي عبادة الصوم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وأما عيد الأضحى فإنه يتخلل عبادة عظيمة وهي عبادة الحج، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عظيم، وهو خير أيام السنة على الإطلاق، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتبع الشرع في ذلك، فلا يجوز الاحتفال لا بمولد النبي ولا بعيد رأس السنة الميلادية، بأن هذا من أعياد غير المسلمين. إذا كانت أعياد المسلمين نفسها لا يجوز الاحتفال بها إلا ما شرع لنا الشارع في ذلك، وهما العيدان، فلا يجوز الاحتفال بغريمة، فكيف بالاحتفال بأعياد غير المسلمين؟ فلا ينبغي الاحتفال أبدا بهذا، ولنقتصر على الوارد في السنة، والأعياد عبادة وليس عادة، فالتوسعة على الأولاد والفرح في هذه الأيام عبادة وليس عادة، ولهذا النبي قال قد أبدلنا الله عز وجل بخير من ذلك أبدلنا بيومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة ما عليه غير المسلمين، لهذا كان من تشبه بقوم فهو منهم، فالأعياد أعياد شرعية دينية، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل عيد إلا ما شرعه لنا رسول الله من العيدين العظيمين اللذين هما من العبادة بمكان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ حمدي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخنا بارك الله فيكم، أحبك في الله، سؤالي: ما هو حكم الصلاة منفردا خلف الصف؟ وأرجو التفصيل حيث إنه بيني وبين أحد الزملاء نقاش في هذا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، والذي يترجح هو أنه لا يجوز الصلاة منفردا خلف الصف، وأنه من صلى منفردا خلف الصف صلاة كاملة من غير حاجة فإن صلاته باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والأصل أن النفي هنا للصحة. أما إذا كان هناك حاجة كأن لم يجد في الصف فرجة يدخل فيها أو غير ذلك، فإنه لو صلى وحده خلف الصف فصلاته صحيحة، لأن الله يقول: فاتقوا الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع الضرورة. وعليه فإن هذا الأخ لو صلى منفردا خلف الصف مع الحاجة فلا بأس وصلاته صحيح، ويستدل على ذلك بما جاء في السنة أيضا: لما ركع أبو بكر خلف الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فإذا الذي يترجح من هذا أن الأمر فيه تفصيل، فإن لم يكن لحاجة فالصلاة باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأما مع الحاجة فالصلاة صحيحة، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، ولقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ محمد يقول: هل يجوز التبرع بجزء من الكبد لمريض مجانا أو بمقابل مادي تحت بند ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ أرجو الإجابة. والسؤال الثاني بعد إذن فضيلتكم: حكم صلاة السفر وأنا أعمل مندوب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أخينا محمد وهو يسأل: هل يجوز التبرع بجزء من الكبد لمريض؟ هذا التبرع تارة يكون مجانيا وتارة يكون في مقابل، هل يجوز هذا؟ الجواب: أما إن كان على وجه أنه يأخذ مالا على ذلك فهذا لا يجوز اتفاقا، لا يجوز هذا، لأن الإنسان ليس يملك بيع أعضائه، فإن الأعضاء لا تباع، فهذا باتفاق لا يجوز. أما إذا أعطى هذا الجزء على وجه التبرع مع الحاجة لذلك فهل هذا يجوز أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وجماهير أهل العلم على أنه لا بأس بذلك، ولكن بشروط، منها أن المريض يحتاج إلى ذلك ولا بديل للمريض سوى هذا. الأمر الثاني أن يكون ذلك من أطباء متخصصين حاذقين عالمين يعلمون أنه لا يقع ضرر على من تبرع. الأمر الثالث أن يكون كذلك على يقين أو غلبة ظن أن هذا ينفع للمنقول إليه. الأمر الرابع ألا يكون ذلك في شيء يمكن أن يتبرع منه وممكن أن يعطي منه، لا أن يكون شيئا إذا أخذ منه من المتبرع فإنه يموت. فإذا كان بهذه الشروط والضوابط فلا حرج عند جمهور أهل العلم من ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا، وإن الله عز وجل قد خلق في الإنسان كل شيء لفائدة ومصلحة، ولربما لا يتضرر اليوم لكنه يحتاجه غدا. والذي يترجح عندنا والله تعالى أعلم أن الإنسان لا يلجأ إلى هذا، لكن إذا كان إما وفاة وإما شيء من ذلك فليأخذ بفتوى جمهور أهل العلم، لكن بهذه الضوابط من غير بيع وإنما بتبرع. وأما ما يحصل من بعض الناس اليوم أنه صار يتاجر بأعضاء وصارت أعضاؤه محل دخل له، فيبيع كليته بمبلغ كذا ليبني بيتا، ويبيع كذا بمبلغ كذا ليفعل كذا، فهذا ولا شك أنه حرام ومال سحت، ولا يجوز لإنسان أن يتصرف في أعضائه إلا على وجه أذن الشارع فيه كما أسلفنا والله أعلم. أما عن سؤاله الآخر وهو يسأل عن حكم صلاة السفر ويعمل مندوبا إن كان يسافر مسافة قصر، فإنه يتمتع برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية ومن الجمع بين الصلاتين عند الحاجة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ كريم، يقول: حكم المعول إذا تعامل العائل بربا البنوك؟ عن فتوى ليس عنادا ولا إنكارا لحرمة الربا، إذا كان المعول في مرحلة الدراسة ولا يملك وظيفة، هل يدرك الدراسة ويبحث عن عمل، أم يكمل دراسته ثم يبحث عن وظيفة مع العلم أن العائل لديه مصدر رزق آخر أرض زراعية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا الكريم: أما وقد ذكرت أن العائل لك له مصدر آخر وهو أرض زراعية، فإن نفقتك تكون من هذا الجزء إن شاء الله ولا حرج عليك، ولكن الأصل أنه ينبغي على العائل أن يتقي الله عز وجل، وألا يتعامل بالربا، وألا يدخل على بيته مالا محرما، فليتق الله عز وجل فيما يطعم أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وإن من أعظم الرعاية أن يتقي الله عز وجل في أولاده، وأن يحفظ عليهم دينهم، ولا يطعمهم إلا الحلال، فإن لإطعام الحرام شؤما عظيما، فعليه أن يتقي الله عز وجل في أولاده. أما سؤال السائل عن مثل هذا فإن النفقة إن شاء الله أو الانتفاع بالنفقة إن شاء الله لا حرج فيه، لأنه دخله مختلط. ولو افترضنا أن دخله كله حرام وهو عاجز عن الكسب فلا بأس أن يأخذ بقدر الحاجة، أما إذا كان قادرا على الكسب فإنه يكسب مالا من غير أن يترك الدراسة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: السلام عليكم شيخنا المبارك.
وعليكم السلام.
رجل أراد أن يطلق زوجته حيلة تمنع ولده من التجنيد، لأن الولد حينئذ يعول أمه فيتعذر دخوله الجيش، ويبرر الوالد بأن ولده مريض بارتفاع ضغط الدم، فهل يجوز أن يفعل الوالد ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه مسألة تنتشر في مجتمعنا، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يخرج ولده من الجيش وألا يلبس في الجيش ويتجند في الجيش، فإنه يلجأ إلى طلاق أمه ليكون ولده العائلة الوحيدة له، وهذا من التحايل، ولا يجوز أن يتلاعب الإنسان بهذه الرابطة العظيمة وهي رابطة الزواج، فيجعلها لمصلحة دنيوية. أما عن وقوع الطلاق في هذا، فمن أهل العلم من رأى وقوعه ومنهم من لم يرى وقوعه، والذي يترجح أنه إذا كتب ذلك وقد نواه فإنه يقع والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ عيسى، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
هل ورد شيء في حكم صلاة ركعتين في غار حراء؟ وما نصيحتكم لما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين اليوم في صلاة ركعتين عند غار حراء؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا عيسى وهو أنه هل ورد شيء في حكم صلاة ركعتين في غار حراء؟ لم يرد بالطبع، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى في غار حراء قط، ولا أنه قصد غار حراء بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وبعد نزول الوحي عليه وإبلاغه بالرسالة، فإن الصلاة فيه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد الناس اليوم إلى غار حراء لإيقاع الصلاة فيه بدعة منكرة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قصد غار حراء للصلاة فيه أو لتعظيمه أو للتبرك به أو غير ذلك لو كان جائزا لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى حجاج بيت الله الحرام وعلى المعتمرين أن يتابعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبدوا الله عز وجل بما ورد لا بما أحدث في دين الله. أما وقد ترك أهله وماله وجاء إلى هذا المكان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل ما فعله رسول الله. وبالمرة فلا يجوز التبرك بحجر ولا بالذهاب إلى أي مكان في مكة أو المدينة سوى ما ورد الدليل به، كالصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإتيان قبور البقيع للسلام عليها، وإتيان شهداء أحد للسلام عليهم والاعتبار والتذكر، وإتيان قباء لمن كان في المدينة للصلاة فيها، كل ذلك وردت به السنة. أما الذهاب إلى مسجد القبلتين أو الذهاب إلى المساجد السبع أو الذهاب إلى دار الأرقم كما يقولون أو الذهاب إلى غار حراء، كل هذا من تقديس وتبجيل وتعظيم ما لم يرد الشارع به، فعلى من ذهب إلى هذه الأماكن أن يتقي الله، وما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أعظم مما شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي بشير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، لقد كثرت مجالس الرواية عبر الوسائل الحديثة من غرف وقاعات صوتية، هل يعتبر ذلك من سماع وكذا يمكن إجازة من سمع وتصح الإجازة؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. وأقول لأخينا بشير بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عن هذه المجالس فإن أكثر هذه المجالس إنما يقوم عليها غالبا من ليس على السنة، ومن على السنة في ذلك قليل. ونقول أما مسألة الإسناد وغير ذلك فليست من الأهمية بمكان، وليس يستفاد من ذلك إلا على وجه شرفي، وعليك أن تدرس العلم وألا تنشغل بذلك، خصوصا إذا كان الرجل الذي يقرأ ليس معروفا بالسنة. ولقد رأينا بعض الناس يحرص على هذه المجالس أشد من حرصهم على مجالس العلم والفقه في دين الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يبدأ بالأولى فالأولى، فابدأ بطلب العلم وابدأ بدراسة السنة. أما هذه ولو أخذت إجازة في جميع كتب الحديث فماذا تنتفع بها؟ فإنها لا تفيدك علما ولا تزيدك فضلا، وعليك بدروس العلم وحلق العلم وفهم دين الله سبحانه وتعالى والحفظ لنصوص الكتاب والسنة، هذا أولى وأفضل. بارك الله فيك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي بشير يقول: شيخنا، ما هي كتب الفقه المعتمدة في الفقه المالكي التي تنصح بها طالب العلم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتب في الفقه المالكي كثيرة، ولكن الذي ننصح به كابتداء هو كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنوفية من الأخ صلاح يقول: القصة ذبح الجعد بن درهم صحيحة؟
وهل يجوز للإنسان أن يضحي بذبح إنسان؟ وهل على ذبح الجعد دليل شرعي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نقول لأخينا صلاح: أما قصة ذبح الجعد بن درهم فإن كثيرا من أهل العلم قد تكلم في إسنادها وقد ضعف الإسناد، ولكن نقول في مثل هذه القصة يا أخ صلاح، ولكل أخ نقول في مثل هذه القصة وغيرها من القصص التي قد يكون في إسنادها ضعف، علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهو أنه ما تناقله أهل السنة والجماعة وذكروه في كتبهم وتلقوه بالقبول في ذلك فهو أعظم من الإسناد نفسه وعليه، فهذه القصة متلقاة وقد استدل بها أهل العلم أهل السنة في كتبهم ولا زالوا يذكرونها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في نونيته ذلك فقال: وقد شكر الضحية كل صاحب سنة، فأهل العلم على تناقلها فلا يضر ما جاء في إسنادها، فنقول في ذلك ما يقوله العلماء في أمثالها: إن شهرتها تغني عن إسنادها، ولقد سمعنا من البعض أنه يشكك في ثبوتها ليعود بذلك إلى الطعن في مدلولها ومعناها، ولهذا نقول فلنحذر مثل هذا في كتب الاعتقاد، فما تناقلته الأمة وورد عنها وتلقتها الأمة بالقبول فإن ذلك يغني عن الإسناد، فالشهرة تغني عن الإسناد، فكم من قصة تغني شهرتها عن إسنادها. أما عن سؤال أخينا: هل يجوز للإنسان أن يضحي بذبح إنسان؟ وهل على ذبح الجعد دليل شرعي؟ نقول: أما الأضحية الشرعية الواردة في الأدلة الشرعية الخاصة في الأضحية فإن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، والأضحية بالإنسان ليس الإنسان من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. أما هذه المسألة فإنها داخلة تحت باب التعزير بالقتل لأهل البدع الذين اشتد شرهم والذين امتد ضلالهم ولم يكن هناك رادع لهم إلا بالقتل، وإن سميت أضحية فإنما أراد أن يظهر السنة في مصلى العيد وقال للناس: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد، أي متقرب إلى الله عز وجل بذبحه، لا أن الإنسان يقول إني أضحي بذبح إنسان، فما يقول هذا أي أحد على الإطلاق، وإنما أراد أنه متقرب لله عز وجل. فإذا كنتم تتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الاستحباب بإراقة دماء بهيمة الأنعام فإني أتقرب إلى الله على وجه الوجوب لدفع شر هذا المبتدع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم: ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة، والتعزير بالقتل هذا جائز وهو عمل المسلمين وعليه أئمة الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، ما حكم كبير السن الذي ينسى كثيرا حتى ينسى أنه متوضئ أم لا، ويصلي بحسب هواه وفي بداية دخول مرض يسمى بالزهايمر، وأحيانا نجده يكلم نفسه مع أنه عنده 70 عاما؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا كامل: إذا كان هذا الرجل في زهايمر عنده هذا المرض وأنه لا يذكر شيئا وليس هناك وقت في النهار يصلي فيه، وكلما صلى خرج من صلاته أو خرج عن حد التمييز فإن الصلاة تسقط عنه، أما إذا كان عنده أوقات يميز فيها انتظر تلقى الأوقات وأوقع الصلاة فيها، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من غينيا من الأخ محمد يقول: كنت أعرف عن أبوي أو أحد أقاربي بالشرك، ثم توفي أحد منهم من سنة أو سنتين، وكنت أمنعهم عن ذلك عندما كنت فيهم،
ولكن أعرف أنه يصعب منهم ترك ذلك بحيث عدم العلم به وسكنهم مع أمثالهم في ذلك، فهل يجوز للدعاء لهذا المتوفى بالرحمة والمغفرة من الله؟ أرجو التوضيح كثيرا بحيث إن الأمر يقلقني كثيرا، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم أمة الإسلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنقول لأخينا محمد صالح جال السائل من غنيا عن سؤاله هذا، وهو أنه قد نصح أقاربه ونصح أبويه بالتوحيد وترك الشرك وأنهم قد ماتوا، فهل يجوز أن يستغفر لهم أم لا؟ نقول أما وقد نصح وبين دين الله وبين التوحيد وقد مات من مات على هذا الشرك، فإنه لا يدعى له ولا يستغفر له، لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أما إذا لم يبين لهم وكانوا على ظاهر الإسلام وأتوا بناقض من هذه النواقض ولم تظهر لهم الحجة ولم يبين لهم الحجة ولم تقم عليهم المحجة، فيجوز أن يستغفر لهم. أما من علمه وأعلمه وأقام الحجة ومات على ذلك فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، فإن لفضيلتك الفضل علينا بعد الله في أننا على السنة ومعرفة كتب السلف جنة الدنيا. شيخنا رجل توفي وترك ميراثا ولكنه لم يحج لأنه كان مريضا وقتا من الزمن، فهل يحج عنه من الميراث قبل تقسيم الميراث؟ والورثة يرفضون الحج عنه ويريدون تقسيم الميراث، وهو لم يوصي أحدا بالحج عنه لأنه كان مريضا فترة من الزمن، والرجل كان سخيا وكان يعطي بعض المال شهريا لبعض الأيتام والفقراء وهم قالوا ذلك، فهل يعطون أيضا من هذا المال الذي تركه الميت؟ وجزاك الله شيخنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، وعليكم السلام. ونقول لأخينا: أما من مات وعلي حج ولم يحج وكان قد بلغ أن يحج، فإن أهل العلم قد اختلفوا في الحج عنه، فمن قائل لا يحج عنه لأنه مكلف بذلك، ومن قائل وهم الجمهور بل يحج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن هذا الرجل يحج عنه وهذا دين يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فيخرج من تركة هذا الرجل المال الذي يحج عنه، ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ما كان يعطيه من المال فإن هذا لا يلزم أبناءه من بعده، بل إن المال قد انتقل للورثة وهم أصحابه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام.
عندي إكسسوارات سلاسل تلبسها المتبرجات دائما، هل يجوز أن أبيعها لمحلات بالجملة؟ ولا أطلب من أبي المال لأني لا أريد أن أطلب منه شيئا، فهل يجوز بيعها إلى حين أجد عملا جيدا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا أحمد فما لم يبين لنا هنا لماذا لا يطلب من أبيه المال، وعلى كل فلا يجوز له أن يبيع الإكسسوارات سلاسل تلبسها المتبرجات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، إلا من علم أنها تلبسها لزوجها فلا بأس ولا حرج عليه أن يبحث عن عمل آخر بالحلال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: إلى فضيلة الشيخ هشام البيلي سدده الله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأشكر فضيلتكم بدء على فتح باب تلقي الفتاوى، فسؤالي: أريد أعرف الضابط في قبول الهدية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لأخينا أبي عبد الله: الضابط في قبول الهدية أن تكون الهدية مباحة هذه واحدة، والثاني أن تكون مبذولة على وجه مباح، فإن كانت على وجه محرم كهدايا العمال أو كانت محرمة في نفسها فلا يجوز أخذها، أما إذا خلت من ذلك فإن النبي قال تهادوا تحابوا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يسأل ويقول: سؤالي: كيف نتصرف مع من يتنازع مع ولي أمرنا لكي يأخذ منه السلطة والولاية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصرف مع هذا فقد دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج عليكم رجل يريد أن يقاتل الإمام فإنه قال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الآخر منهما، فينبغي لهذا أن يدفع، وإن لم يندفع فإنه يقاتل حتى لو قتل، لأنه ينازع الأمر أهله ولا ينبغي. وقد أصبح أمر الناس إذا أصبح أمر الناس على إمام ألا ينازع هذا الإمام، سواء بالخروج عليه وإرادة الإمامة وإرادة السلطة، أو بذكر مثالبه والطعن فيه مما يملأ صدور العامة عليه، كل هذا من منهج الخوارج والعياذ بالله. فلا يجوز الخروج على السلطان ولو كان فاجرا، ولا عزل السلطان ولو كان فاجرا، ولا التشغيب عليه، ولا إقامة المظاهرات، ولا ملء الميادين، كل هذا من مذهب الخوارج. وعلينا أن نكون جنبا إلى جنب مع ولاة الأمور، ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلى وأعلى.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. ونحب أن ننبه إلى أن لقاء الفتاوى قد تغير موعده من الساعة 9 إلى 8:30 بتوقيت القاهرة، على رغبة الكثير من إخواننا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.